العربي الجديد بودكاست.
معنا في هذه الحلقة الباحث والمترجم من الأهواز جنوب غرب إيران محمد حمادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد في بودكاست فيه ما فيه.
أهلا ومرحبا أستاذ سعيد، تحياتي لك وللمستمعين الكرام.
أهلا بك. كم درجة الحرارة الآن عندك في الأهواز أستاذ محمد؟
والله حاليا بما أننا يعني نعيش فترة الصيف وهناك يعني مستويات عالية من درجات الحرارة خصوصا هذا العام، طبعا الحالة بالعالم ككل يعني الكرة الأرضية بدأت يعني هناك ارتفاع في درجات الحرارة، وذلك بسبب الاحتباس الحراري وهذه الظاهرة المناخية. ولكن يعني كونا الأهواز يعني جغرافيا هي غريبة من العراق والخليج والجزيرة العربية بصورة عامة، ومثل ما تعرف حضرتك يعني هنا الأجواء حارة حقيقة وهذه الأيام
تشترك معها بالمناخ.
نعم، وهذه الأيام أيضا هي يعني يكون الحر عندنا مصحوب مع نسبة عالية من الرطوبة أيضا، يعني عندنا هذه الأيام جو أو طقس خاص بالمنطقة أو خاص أيضا بمنطقة الخليج وجنوب العراق نطلق عليه الشرجي، الهواء الشرجي. الشرجي بمعنى الرياح التي تأتي من جانب الشرق
الشرقي،
من الجهة تأتي من جانب الخليج وتجلب معها نسب عالية من الرطوبة. وبالمناسبة يعني بما أنه هذه الأيام أيضا هي موسم جني ثمار التمر يعني النخيل، فهذه نطلق عليها يعني باللهجة الدارجة الأهوازية كنا نسميها يسموها أهلنا طباخات الرطب. الرطب هو التمر باللهجة الدارجة، فسبحان الله يعني هذه طباخات الرطب تحولت الآن إلى طباخات البشر
فعلا.
يعني نسب عالية من درجات الحرارة والرطوبة.
وأنت ماذا تفعل في مثل هذه الأجواء؟
والله الأغلب يعني نقضي الأوقات بالبيت، يعني أنا هذا العام حتى يعني تراجعت عن السفر، يعني كنا كل سنة مع العائلة نسافر لباقي المدن الإيرانية، يعني الهواء يكون أنقى وألطف وأروع بالمدن الإيرانية، لأن يعني أجواء هناك بسبب يعني البيئة الجبلية والارتفاع عن سطح البحر يكون الهواء أروع من الأهواز. للأسف إحنا هنا نعاني إضافة إلى الدرجات العالية بالحرارة بما أنه الأهواز يعني هي من كبرى المدن الإيرانية، وهنا وهي يعني مدينة صناعية بالمناسبة، يعني هناك آبار النفط ومصانع البتروكيماويات والفولاذ وعدة مصانع، بالإضافة إلى ذلك الزحام الموجود بسبب السيارات، فكل هذا يعني ينتج للأسف مستويات عالية من التلوث. ونحن نعاني الأمرين، يعني التلوث من جهة ودرجات الحرارة العالية المصحوبة بالرطوبة أيضا من جهة أخرى.
كان الله
فقررت هذا العام يعني، وبما أنه يعني الارتفاع يعني سبحان الله ارتفاع درجات الحرارة باقي المدن الإيرانية أيضا كان يعني محسوس، يعني حتى في طهران وباقي المدن يعني كانت هناك أيام يعني تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية. فيعني قلت مع نفسي ما دام أنه في المدن باقي المدن الإيرانية يكون الحال لا يقل يعني غساوة عن الحالة التي نعيشها هنا، فالحقيقة تراجعت عن السفر وبقيت بالبيت، يعني قراءة وترجمة ومتابعة الأخبار ويعني روتين الحياة اليومية.
منشغل، حكيت لي بالأخبار وبالتفاصيل، كيف تتفاعل مع الأخبار أستاذ محمد في ظل هاي الأيام؟
والله يعني احنا صراحة يعني قلوبنا مع الأشقاء في فلسطين، ليس نحن العرب يعني الإيرانيين فقط، كافة يعني الشعب الإيراني يتابع ويتأثر ويتألم على هذه المأساة التي تحل بإخواننا وأهلنا هناك. وأنا يعني شخصيا يعني أتجه نحو ترجمة القصائد أو النصوص التي تتحدث عن هذه القضية، ويعني هذا المجال الوحيد الذي نستطيع أن نتضامن مع إخوتنا. يعني خرجنا في عدة مظاهرات هنا بعد صلاة الجمعة كانت تقام في المدينة، وترجمت عن العديد من القصائد لمحمود درويش مثلا، هناك نصوص لغسان كنفاني، هناك نصوص مثلا لمريد البرغوثي، وهكذا يعني نعلن اشمئزازنا وتذمرنا ويعني اعتراضنا ومعارضتنا لما يحدث لأهلنا وأشقائنا في غزة. ويا رب الله يزيل إن شاء الله هذه الغمة عن هذه الأمة وتعود الأمور إلى نصابها، ويعني نتخلص من هذه الحالة المأساوية حقيقة.
على سيرة فلسطين والأهواز، حدثني قبل التسجيل عن علاقة مميزة تجمعنا.
نعم بالتأكيد، أنا قرأت مرة في نص تاريخي أنه في زمن الدولة الغاجارية، تعرف حضرتك كان هنا المحافظة كان يحكم بها في مدينة المحمرة الشيخ خزعل الكعبي، فقرأت نص تاريخي يقول أن الشيخ محمد أمين الحسيني مفتي القدس أتى للمحمرة والتقى مع الشيخ خزعل في عام 1923، وقدم له الأخير مكرمة يعني قدرها 9000 روبية يعني آنذاك، وذلك يعني لإعمار قبة المسجد الأقصى. ويعني هاي من ناحية تاريخية، والدعم لا زال يعني موجود، يعني نفس وقوف الشعب الإيراني إلى جانب المقاومة الفلسطينية إلى الآن، والخروج يعني هذه المظاهرات التي خرجت، ونفس يعني عند استشهاد الله يرحمه الزعيم والقائد الشهيد إسماعيل هنيه، الكل رأى يعني صلاة الجنازة كم كانت يعني حشود وجماهير كبيرة، يعني ما كان أي رؤية يعني طائفية أو مثلا يقولون أنه الشهيد هو من أهل السنة والجماعة ونحن شيعة، لا، كل هذه القضايا تركوها جانبا وحضروا، وكان يعني تمثيل للوحدة الإسلامية بالواقع. وهذا الدعم مستمر يعني من يعني بداية الثورة الإسلامية، يعني الكل يعرف أن الإمام الخميني بعد انتصار الثورة أمر بطرد كادر سفارة الكيان الصهيوني في طهران، وسلم مبنى السفارة للسلطة الفلسطينية آنذاك، وبدأ الدعم يعني والوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية. طبعا قبل انتصار الثورة أيضا كانت يعني هي القوى الثورية الإيرانية كانت واقفة إلى جانب القضية الفلسطينية منذ ذلك الحين وإلى الآن. يعني الآن هي إيران تمثل أكبر جهة في محور المقاومة، والكل يعترف بذلك.
وأيضا على المستوى الثقافي أستاذ محمد، كنت قلت لي عن مجموعة القصائد التي كتبها ويكتبها الشاعر عباس الطائي عن غزة ولفلسطين.
نعم نعم، الحقيقة هناك يعني شعراء كبار من الأهوازيين كتبوا وأغربوا القصائد حول القضية الفلسطينية والحث على الوقوف إلى جانب هذه القضية ومناصرتها ومناصرة الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي. ولكن أنا الحقيقة بما أنه يعني الدكتور عباس الطائي هو يعني أديب أهوازي فذ ويكتب بالفصحى، وفي الآونة الأخيرة الحقيقة يعني انتشرت قصائده حول القضية الفلسطينية بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنه لديه أيضا قناة على إحدى يعني محطات التواصل الاجتماعي، فكان على بالي أنه أكيد أتحدث عن هذا الأديب ونتطرق إلى قصائده أيضا، وربما يعني تكون قراءة لقصيدتي حول غزة أيضا يعني تكون ضمن هذه الحلقة. يعني يا ريت، أتمنى ذلك أن تكون ضمن هذه الحلقة حتى يطلع عليها إخواننا في فلسطين وفي الوطن العربي والإسلامي أيضا.
أكيد أستاذ محمد، يعني من الملاحظ وأنا أتكلم معك أنك تجيد العربية بشكل ممتاز، كيف بدأت قصتك مع اللغة العربية؟
نعم والله، اللغة العربية هي لغتي الأم. ونحن هنا يعني في إيران، يعني تعرف حضرتك اللغة العربية تأتي في المرتبة الثانية، يعني اللغة الرسمية هي الفارسية، وبعد ذلك تأتي اللغة العربية لأنها لغة الدين والإسلام والقرآن والحديث. ولكن الحقيقة لغة الأم هي طبعا هي راح تكون لهجة، يعني اللهجة الأهوازية، وتعرف حضرتك يعني هناك فارق كبير بين اللهجات العربية وبين اللغة العربية الفصحى. يعني أنا إذا كان يعني أجيد الفصحى، هناك يعني عدة أسباب، منها مثلا أنا يعني بطفولتي لما والدي كان يروح للجامع لأداء الصلاة كان يأخذني معه، فكانت هناك محاضرات لل علماء الدين ورجال الدين بعد يعني أداء الصلاة، وأيضا هناك المجالس التي تقام في أيام عاشوراء، يعني هناك محاضرات أيضا يلقيها رجال الدين حول واقعة الطائف، وتتخللها أيضا قضايا اجتماعية والقضايا اليومية، فكلها كانت تلغى باللغة العربية الفصحى. كل هذا أثر علي يعني ترسخ في أعماقي. إلى جانب ذلك أنا يعني أنا كسائر يعني أبناء المنطقة، يعني في طفولتنا كنا نشاهد بعض أفلام الكارتون باللغتين. كيف باللغتين؟ مثلا عند فترة يعني برامج الأطفال، مثلا احنا بسبب يعني قربنا عن، طبعا انا قضيت اوقات طفولتي بمدينة الخفاجية، فبسبب قربها من الحدود يعني كان التلفزيون كنا يعني نستطيع انه ان نشاهد يعني في فترات الصباح حتى القنوات الخليجية وحتى تلفزيون العراق، فكنا نشاهد مثلا كان فيلم كارتون بينوكيو يعني كان مدبلج باللغة العربية، يسمون هذا الكارتون كانوا يسمونه ماجد لعبة خشبية، بينما في إيران كانوا يطلقون عليه نفس الاسم بينوكيو.
جميل.
فعندما نشاهد الحلقة باللغة العربية وبعدين نأتي ونشاهدها بالفارسية، هنا كأنما يعني حصلت لنا ورشة في مجال تعليم اللغة وحتى الترجمة أيضا. يعني منذ الطفولة يعني تهيأت لدي هذه الحالة بالنسبة يعني إجادة اللغتين العربية والفارسية، وكذلك حتى قضية الترجمة. فكل هذا يعني كان له تأثير كبير على تكوين المخزون اللغوي لدي، خاصة يعني المخزون اللغوي الذي يتعلق بالعربية الفصحى. يعني أيضا المدرسة بما أنه يعني إحنا بالمرحلة المتوسطة الأولى، مناهجنا الدراسية أيضا يعني تعليم اللغة العربية، يكون هناك كتاب لتعليم اللغة أيضا كان له تأثير يعني إيجابي. الشيء الآخر الحقيقة كانت إذاعة طهران العربية أيضا من الراديو كنت أستمع لها، طبعا أنا كنت أرجح الراديو أكثر من كان والدي يعمل بالكويت، وكان جايب لنا مذياع من ماركت ناسيونال، فهذا الراديو كان دائما كان معي. طبعا والدي كان يستمع للقرآن والأخبار، ولكن أنا يعني فترات كنت أخذ المذياع والراديو من والدي، وأنا كنت أستمع إذاعة طهران وباقي يعني الإذاعات العربية اللي كانت. فكل هذا التفاعل مع اللغة العربية بالطفولة وفي الصبا تم عن طريق هذه الغنوات. طبعا
أستاذ محمد، أنت ولدت في قرية السابلة، وبعدها انتقلت العائلة للخفاجية، أو كانت منذ النشأة؟
نعم طبعا أنا صحيح، أنا ولدت عام 1979، يعني في سنة انتصار الثورة الإسلامية، ولكن يعني بعد سنتين عندما اندلعت شرارة الحرب العراقية الإيرانية، بما أنه يعني هي القرية كانت غريبة من الحدود، فتأثرت بشكل كبير من هذه الحالة أو هذا الحدث الذي حصل هناك، وهي يعني قرية السابلة تحولت إلى ساحة للمواجهات طبعا. ونعم وفقدنا يعني أنا والدي كان أيضا أشرت لحضرتك، كان يعمل بالكويت، ويعني في ذلك الوقت كان يعني البيت مثل ما كانوا يعني ينقلون لنا أهلنا، يعني كان البيت بيت كامل من كل الأثاث، يعني تلفزيون، ثلاجة، كل أثاث البيت كان كامل. ولكن لما جاء يعني القوات يعني الغازية العراقية اعتدت على الحدود الإيرانية وفرضت هذه الحرب يعني على البلاد، والدي ينقل لي يقول أنه خرجوا بعدد من البطانيات وإبريق يعني شاي مخلين فيه يعني ما حتى، وتركوا هذا البيت بأكمله، ليس نحن فقط يعني كل الناس الذين اضطروا على النزوح والترحيل من تلك المناطق مثل منطقة البسيتين والخفاجية. طبعا احنا هي القرية تكون بين الخفاجية والبسيتين، وتأثرت بشكل كبير من هذه الحالة، حل بها الدمار بشكل واسع، يعني إلى أن بعد أن عدنا إلى المنطقة يعني بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، يعني لم نجد أي أثر لتلك البيوت، أو يعني كانت أرض يعني أرض محروقة،
مسحت،
لم يبقوا أي شيء، مسحت بالكامل. نعم وللأسف. بعد ذلك يعني انتقلنا لفترة إلى، أنا طبعا كنت طفل قبل لا أدخل المدرسة، انتقلنا فترة إلى مدينة شوشتار أو توستار، وبعد ذلك عدنا إلى مدينة الخفاجية، وكانت دراستي الابتدائية في الخفاجية. ولكن بعد أن يعني بعد سنة 90 يعني يعني ما انتهينا من المشاكل الذي خلقها النظام السابق في العراق، يعني صار حدث غزو الكويت، وأيضا والدي يعني ما استطاع أن يواصل عمله في الكويت، يعني تعرف حضرتك الحالة اللي حدثت، ويعني الشركة اللي كان يعمل فيها بالكويت انهارت يعني بسبب الغزو العراقي، وحصلت يعني وصادف هيدا الفترة، يعني هذه الفترة صادفت مع عودتنا لقرية السابلة أيضا، لأن قررنا أنه نستغر إلى جانب أراضينا الزراعية ونمارس مهنة الزراعة، فصادف يعني رجوعي لقرية السابلة مع فترة دراستي مرحلة المتوسطة الثانية. ويعني سبحان الله أستاذ سائد، القرية بما أنها يعني إحنا كنا فترة طويلة يعني بالمدن يعني نشأنا يعني ترعرعنا على يعني على الحياة في المدن والحالة المدنية، ولكن رغم أنه يعني عودتنا لهذه القرية رغم قلة إمكانياته، يعني لا أدري هل ربما لأنها مسقط رأسي، وهناك تكون للإنسان علاقة روحانية ووجدانية بينه وبين المنطقة التي تكون هي يعني مسقط رأسه. فرغم قلة الإمكانيات اللي كانت موجودة بهذه القرية، إلا أننا يعني لم نشعر بالحرمان أو الفارق بين المدينة والقرية. بالعكس يعني تهيأت لي هناك أجواء يعني يغلب عليها الهدوء، وتفرغت كثيرا يعني في المرحلة المتوسطة الأولى لقراءة الكتب، للاطلاع على الأدب والتاريخ، ويعني الحمد لله يعني نجحت في امتحان قبول الجامعة وفي امتحانات الدبلوم في نفس العام. فذهبت لمعهد تدريب أو تربية المعلمين، وبعدها يعني تخرجت كمعلم وعملت في قطاع التعليم. فهذه القرية الحقيقة قصتي معها يعني كانت هكذا. هناك يعني والآن يعني نفس الشيء، يعني الآن أنا أسكن في الأهواز. الأهواز هي الآن مركز المحافظة ومن كبرى المدن الإيرانية، وتعرف يعني إمكانياتها تختلف عن القرى، ولكن نفس يعني كل ما أزور هذه القرية مع يعني تلك الأجواء التي يخيم عليها التواضع والبساطة القروية، لكن الحالة المعنوية التي تنتابني وتلك الأجواء الرائعة وتلك يعني المعنويات المرتفعة التي تحصل لدي، يعني أنا شخصيا أستغرب الواقع، أقول مع نفسي كيف يعني هذه المنطقة بهذه البساطة والتواضع وقلة الإمكانيات تخلق عندي يعني لدي شعور رائع وترفع من معنوياتي، ربما لأنها كما قلت لحضرتك لأنها مسقط رأسي،
البئر الأولى على قولة جبر إبراهيم. جبر، طب ما تقررت بشكل رسمي بأنك أنت تبدأ سلوك مسار الترجمة من وإلى الفارسية والعربية؟
نعم والله، بالنسبة يعني للترجمة يعني احنا الترجمة عايشينها بالواقع استاذ سعد. كيف يعني انا اتذكر يعني الاطفال بالابتدائية لما نريد نعرفهم عن الرياضيات نقول لهم انه شوفوا الرياضيات هي موجودة بكل مكان، هذه المزائيك هي على شكل مربع، أو مثلا الشمس على شكل دائرة أو القمر مدور، فهذه الدائرة أيضا هي تأتي ضمن، أو حتى أصابع اليد التي هي خمسة أيضا هي تتعلق بالعدد في الرياضيات. إحنا يعني أبناء القوميات الإيرانية نعيش الترجمة بواقع حياتنا. كيف مثلا أنا فرضا أذهب إلى مكان عام مثل صيدلية أو إدارة، أو يأتي إنسان كبير في السن لا يجيد الفارسية، وعندما أنا أتوسط له لأترجم كلامه لمثلا الموظف الذي هو من قومية أخرى غير العربية، فهنا أنا أقوم بالترجمة. أو حتى إذا مثلا أنا سمعت عبارة من باللغة الفارسية من مواطن يعني إيراني، هنا عندما أتي وأترجمها لنفسي أيضا أنا أقوم بدور الترجمة. طبعا يعني هذه بشكل عام، ولكن الحقيقة أنا يعني في فترة المتوسطة الثانية بما أنه يعني تعرفت على الأدب العربي يعني بشكل أوسع، فأحببت أنه أشارك هذه النصوص الرائعة مع يعني أصدقائي الذين كانوا من باقي القوميات. خاصة حصل عندي هذا يعني حصلت عندي هذه الرغبة في يعني أثناء فترة الدراسة بمعهد تدريب المعلمين. بعد ذلك أيضا من خلال منصات التواصل الاجتماعي أيضا كانوا عندي أصدقاء من باقي القوميات الإيرانية، فلما كنت أخلي منشور باللغة العربية فقط كانوا يجون يعني يطلبون مني أن أترجم لهم، ولما شفتهم يعني أنه رحبوا بهذه النصوص يعني واستمتعوا بها انخلق عندي حافز أكثر حتى أدخل للترجمة بشكل يعني احترافي. الواقع يعني كان اللي هو بالنسبة لي كيعني رغبة وعمل هامشي بالواقع يعني للتسلية، ولكن بعد عام 2012 قررت يعني الحقيقة شفت يعني أحسست أنه لدي تكونت لدي هذه الكفاءة أنه أستطيع أنه أترجم بشكل احترافي، والترجمة بالمناسبة يعني مثل الكتابة هي ترجع للموهبة الذاتية وترجع للمخزون اللغوي. وبما أنني يعني كان لدي احتكاك كبير مع الأدب، الأدبين طبعا الفارسي والعربي، والشغف بالعمل أيضا هو يعني هو يخلي الإنسان يعني تحصل لديه مهارة ونجاح يعني طبعا لتلك المهارة. فقررت يعني أترجم بالبداية، يعني كانت البداية مع أشعار قصائد يعني محمود درويش ونزار قباني، ثم توجهت لترجمة رواية الأسود يليق بك للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي، طبعا بطلب من إحدى دور النشر الإيرانية. وبعدها يعني قررت أن أنوع في ترجماتي، اتجهت لترجمة عدد من الكتب الفكرية، أيضا ترجمت روايات، ترجمت يعني أيضا دواوين شعرية ونشرتها باللغتين يعني العربية والفارسية. نعم.
أستاذ محمد، ترجمت حتى الآن أنت 11 ديوانا شعريا ورواية واحدة من اللغة العربية إلى الفارسية، وفضلا عن مجموعة قصصية وكذلك مختارات من الشعر الفارسي، الأشعار الفارسية إلى العربية. شو أهمية فتح نافذة الترجمة بين الثقافتين العربية والإيرانية؟
والله بما أنه يعني هناك تاريخ مشترك يعني وإرث أدبي عظيم بين اللغتين العربية والفارسية، وهذا من جهة، ومن جهة يعني الكل يعرف أنه الترجمة تساعد الناس على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل يعني، وهذا الشيء يقلل من سوء الفهم والتحيزات. وكذلك يعني من خلال الترجمة يمكننا مشاركة الأدب والفلسفة والعلوم والتاريخ، مما يثري حياتنا الفكرية والثقافية. أيضا الترجمة تلعب دورا حاسما في التجارة والاستثمار، يعني هاي من الناحية الاقتصادية طبعا، وهذا الشيء يعني يعزز العلاقات الاقتصادية بين يعني البلدان الإسلامية، وحتى يعني ليس فقط بين بلدي وسائر البلدان، سواء كانت يعني بلدان غربية أو عربية أو إسلامية.
وهذه ربما فرصة أستاذ محمد للحديث عن المشترك بين اللغتين والأدبين العربي والفارسي، فما المشترك برأيك؟
والله المشتركات كثيرة، يعني نفس استخدام الإيرانيين للحرف العربي، ويعني على مر العصور يعني بعد الفتح الإسلامي، ويعني حتى استخدامهم للأوزان والبحور الشعرية. فعندنا مثلا الشعر الملمع في، وهو نمط يعني ونوع من الشعر الفارسي الذي أبدع فيه الشعراء الكبار الإيرانيين مثل سعد الشيرازي وحافظ الشيرازي ومولانا جلال الدين الرومي. يعني تجد القصيدة شطر يوجد فيها فارسي وشطر عربي، وأيضا يعني سعد الشيرازي حتى يعني لديه قصائد باللغة العربية، وحافظ الشيرازي أيضا وجلال الدين الرومي. وهناك أيضا الشاعرة الأفغانية التي هي من أصول عربية طبعا، رابعة العدوية أو رابعة بنت كعب الغزداري، هذه يعني هي أول شاعرة عربية في تاريخ الأدب الفارسي التي تكتب بالفارسية. طبعا لديها قصائد. فهذا يعني الارتباط هو وثيق يعني منذ ويمتد منذ مئات السنين، ليس يعني حصيلة اليوم، ولم يأتي من فراغ، بل من تاريخ يعني مشترك وثقافة مشتركة بالمنطقة، نظرا يعني للجوار ويعني القرب الجغرافي، وكذلك يعني الثقافة الإسلامية التي كانت يعني تسيطر على كافة ولا زالت يعني على كافة البلدان الإسلامية. فهذا التأثير والتأثر موجود، وحتى يقال أنه سعد الشيرازي تأثر بشكل كبير من المتنبي، وهذا الشيء واضح. يعني هناك أبيات لدى سعد الشيرازي يقال أنها فيها تناظر أدبي مع أبيات أبو الطيب المتنبي. كل هذا يدل على أنه هناك ارتباط وثيق بين الأدبين العربي والفارسي.
على الرغم من هذا المشترك أستاذ محمد، المشترك الثقافي والتاريخي، إلا أن يعني هناك ثمة انقطاع ملحوظ وممتد بين الثقافتين. يعني بعض المؤرخين رصد هذا الانقطاع ورجعوا إلى أنه حصل منذ الحكم العثماني للوطن العربي. شو رأيك أنت؟ شو الأسباب؟
برأيي يعني هو منذ اندلاع الصراع الصفوي العثماني، الواقع يعني أحيكت دسائس ومؤامرات داخلية وخارجية كان هدفها بث الفرقة والانقسام بين العرب والإيرانيين. رغم يعني أن هذا الصراع لم ينشب مع العرب، لكنه أضى إلى ابتعاد إيران عن الدول العربية التي كانت يعني آنذاك خاضعة للنفوذ العثماني. وبدأت يعني التفرقة يعني ببث روح الطائفية، ومن ثم مع قدوم الاستعمار يعني أضيف إلى ذلك العنصرية والتعصب القومي، وذلك يعني بهدف ترسيخ وتعميق القطيعة بين أبناء الأمة الإسلامية برمتها، يعني لا سيما بين الإيرانيين والعرب. وبرأيي يعني كل هذا الأمر، يعني حتى صعود التيارات القومية بين البلدان الإسلامية، مثلا التيارات القومية التي أتى بها الاستعمار البريطاني، مثلا القوميين العرب لما انتصروا في مصر أو العراق، وأيضا حتى التيار القومي الإيراني يعني لما جاء الاستعمار البريطاني برضا شاه كان يعني يركز على القومية الإيرانية. نرى نفس المشروع في تركيا، يعني أتاتورك ويعني ألغى دولة الخلافة والحرف العربي واليعني المظاهر الإسلامية، وتم التأكيد على القومية التركية. حتى يعني برأيي هي كل هذه كانت مقدمة ليعني تأسيس الكيان الصهيوني. أنا هكذا يعني قراءتي للوضع. أرادوا يعني تفتيت الأمة الإسلامية من خلال يعني الترويج للقومية والتمسك بالقومجيين والترويج لهذه الحالة، حتى يتم تفتيت الأمة الإسلامية لمنعها يعني من الوحدة والوقوف ضد الاستعمار يعني البريطاني.
ثمة قوميات مختلفة تسكن الجنوب الإيراني أستاذ محمد، وخاصة في الأهواز ومحافظة خوزستان بشكل عام. يعني بنتحدث عملنا عن العرب، عن اللور، الأتراك القشقائيين. كيف أثر هذا على شكل الإنتاج الثقافي المحلي وملامح الأجناس الأدبية المنتجة؟
مثل ما تفضلت حضرتك، يعني هذه المنطقة من إيران تقطنها قوميات مختلفة مثل العرب واللور والأتراك القشقائيين وحتى الأكراد، ويعني بسبب الاتصال أيضا مع الأجانب في يعني فترات تاريخية، وبسبب موقعها الجغرافي الخاص من جهة أخرى، يعني تسبب في امتلاكها ثقافة مختلطة ومتنوعة. طبعا هذا التنوع ليس فقط في الثقافات، يعني هي المحافظة هنا مثلا لدينا في الجنوب يعني مدينة عبادان والمحمرة، لدينا يعني البحر وأجواء البحر والنخيل، وفي مدن شمال المحافظة لدينا مثلا بساتين البرتقال والليمون، فهناك تنوع. أو حتى في مدينة في منطقة شنبار وتاراز أيضا في شمال المحافظة، هناك يعني الجغرافيا هي جبلية بالواقع، ولدينا حتى يعني ثلوج، فهنا التنوع لا يختصر على فقط الثقافات، بل هناك تنوع جغرافي. وإيران هي يعني جغرافية البلد أيضا، هم يقولون لها بلد الفصول الأربعة، يعني في آن واحد تجد الفصول الأربعة، يعني هنا في الجنوب تشعر بالصيف، في الشمال إيران هناك يعني هواء كأنه يعني هواء أوروبي، يعني مناظر خلابة، وهذا طبعا يعني منطقة بحر غزوين. والغرب يعني الشرق وله خصوصيته. فهذا التنوع خلق جعل يعني الكتاب الجنوبيين يخلقون من خلال الإفادة من هذه الثقافات المتنوعة والطبيعة المتباينة قصصا أكثر إثراء من المناطق الأخرى في إيران.
كيف؟
لأن قلت لحضرتك يعني سواء من حيث عدد الأعمال أو من حيث الجودة.
أوكي.
يعني في تنوع، هذا التنوع جعل يعني تكون في يعني كمية هائلة من الأعمال، ومن ناحية الجودة أيضا. فيعني بما أنه يعني قلت لحضرتك تمتلك هي منطقة الجنوب من خلال التنوع الثقافي والطبيعة الخاصة بها أسس مثيرة للاهتمام لخلق الفضاء في القصص. مثلا يعتبر الشط أو النهر والبحر والنفط والصناعة ومزارع النخيل والحر الشديد، كل هذه يعني تعتبر من الأسس المحلية في الجنوب والتي اتخذها يعني أغلب الكتاب في هذه الديار كبنية لخلق آثارهم، ومنحوا نوعا خاصا يعني من التمايز في الأسلوب والسبك يعني آثارهم وأعمالهم. ويعني لم يتم يعني وصف جنوب إيران بفضاءته المتنوعة في قصص الكتاب المحليين فحسب، بل يعني ثمة كتاب آخرون من مناطق أخرى اجتذبهم وصف فضاء هذه المنطقة وأجوائها في التعامل مع قصصهم. مثلا الكاتب الكبير الإيراني غلام حسين ساعدي، بما أنه يعني هو من أصول تركية يعني من محافظة أذربيجان، ولكن أغلب قصصه تدور يعني أحداث القصص في جنوب إيران يعني شاطئ الخليج. فهذه المنطقة بسبب التنوع الموجود جذبت يعني كتاب من مناطق أخرى كي يكتبوا عن الفضاءات الموجودة فيها. والحقيقة يعني نطاق القصص يعني يتمثل في أرض الجنوب العطشة يعني والحياة البسيطة والمثقلة لكأهل الناس، وغالبا يعني ما تكون هذه القصص يغلب عليها طابعها الحوار الداخلي. وأغلبها يعني تم كتابتها بإيجاز لتعكس الحقائق الاجتماعية، مثلا أن الأسيماء وصف حياة الناس من الطبقات الدنيا في المجتمع والتي تعاني وتعمل ولا تملك ملاذا، ومع كل ذلك يدفعون دولاب الحياة الاجتماعية بصبر وتحمل. ويظهر يعني رواة القصص في جنوب إيران وبدون الميل إلى التقنية القصصية الحديثة في قصصهم الواقع القاسي لحياة الناس في جنوب إيران، يعني ذلك يعني من خلال التطرق إلى الأفق التاريخي والجغرافي للمنطقة.
جميل، جميل جدا. طيب، وبالرجوع والحديث عن الشعر في هذه المنطقة، هل يكتب شعراء هذه المنطقة بالفصحى أم بالعامية؟ كيف يعني يبدو الأمر؟
نعم، أنا فقط يعني قبل أن نتطرق للشعر في المحافظة،
أكيد
يعني هناك كتاب الواقع تطرقوا في آثارهم للفقر والحرمان وتشرد الناس المحتغرين والمجروحين والهجرة إلى الغرب، وحتى يعني الآثار التي خلفها الحرب ويعني انعكاساته السلبية على حياة الناس. والحقيقة من بين هذه الأسماء اللامعة والنشطة في هذا المجال يمكن الإشارة إلى كتاب أمثال السيد عدنان الغريفي وأحمد محمود وغازي ربيحاوي ونسيم خاكسار وسامة الطاهري ويوسف عزيزي وهادي هيالي وتوفيق بني جميل وأحمد حيدري وحبيبة وأسماء أخرى يعني كثيرة لا يسعني أن أذكرها يعني جميعا، ولكن يعني هذا أيضا يدل على الشيء الذي أشرت إليه قبل في حديثي، أنه هناك يعني بسبب التنوع حصل أيضا العديد من الكتاب المحليين الذين يكتبون في مجال القصة والرواية. أما بالنسبة للشعر، الحقيقة يعني الشعر المعاصر في محافظة خوزستان أو في مدينة الأهواز يتميز بالتنوع والتجديد، حيث يعني تأثر الشعراء الأهوازيين بالتيارات الأدبية العالمية والغضايا المعاصرة، مما أدى إلى إنتاج يعني شعر متنوع يعكس واقع المجتمع وتطلعاته. ويعني بصورة عامة الثقافة الشعرية في خوزستان شأن الثقافات الأخرى تأثرت بالعولمة وأصبحت أكثر انفتاحا على التيارات الأدبية العالمية، والشعراء المعاصرين هنا في هذه المنطقة يعني ما زالوا يهتمون بالتراث الشعر العربي ويستمدون منه الكثير من الإلهام. وبالنسبة يعني الجذور الأدب والشعر في المحافظة، يعني جذور الأدب الأهوازي أو الخوزستاني تمتد إلى فترة ما قبل الإسلام، ويعني هناك العديد من الشعراء العرب البارزين مثل أبي نؤاس والأخطل الأهوازي والعيناء الهاشمي وأمثال يعني أبي هلال العسكري، يعني كانوا من أصول أهوازية الواقع يعني من هذه المنطقة. شهد الأدب الخوزستاني ازدهارا كبيرا في العصور الإسلامية المختلفة، ولكن هذا الازدهار توقف يعني خلال العصر المغولي ما يعرف بعصر الانحطاط، ثم عاد الأدب الخوزستاني للإنتعاش مرة أخرى في عهد الدولة المشعشعية، والذي يعني شجع حكامها الأدب والشعر، ويعني ظهرت يعني بوادر هذا الانتعاش وملامح النهوض الفكر في السنين الأولى من عمر هذه الدولة التي تأسست في منتصف القرن التاسع الهجري حتى منتصف الخامس، منتصف القرن الخامس يعني هو يعني يقارن منتصف القرن الخامس عشر الميلادي. وطبعا سارت جنبا إلى جنب مع حركة النهوض الفكري الذي رعته الدولة، يعني هذه يعني قصد الحركة الأدبية طبعا. وقد أنجبت هذه المنطقة عددا من كبار الأدباء آنذاك، عبد علي بن رحمة الحويزي وشهاب الدين الموسوي وذن معتوق الحويزي، هؤلاء شعراء كبار يعني عاشوا في تلك الحقبة. والحقيقة يعني استمرت حركة الشعر في التطور والازدهار خلال عهد الكعبيين أيضا، ويعني بسبب يعني بفضل اهتمام أمرائهم ومشايخهم بالعلم والأدب، ويعني بما أنه يعني الكعبيون تمكنوا من السيطرة على خوزستان في القرنين الثامن والتاسع عشر الميلاديين، يعني ساهمت هذه السيطرة في توفير بيئة خصبة للإبداع الشعري، حيث شهد هذا العصر ظهور العديد من الشعراء المتميزين مثل هاشم بن حردان الكعبي الدورقي وعدنان بن السيد شبر الموسوي الغريفي المحمري وعدد يعني كوكبة كبيرة من الشعراء. وبصورة عامة يعني مر الشعر الخوزستاني بفترة من الركود قبل الثورة الإسلامية، ولكن الواقع يعني مع بزوغ فجر الثورة عاد الشعر إلى الحياة والازدهار. والواقع يعني من أسباب هذا الازدهار هي أن الشعراء أصبحوا أكثر نضجا في تفكيرهم وروحانيتهم مما انعكس إيجابا على شعرهم، وبرز عدد كبير أيضا من الشعراء الموهوبين الذين ساهموا في تطوير الشعر الأهوازي وتوسيع آفاقه. وازداد الاهتمام بالشعر يعني بشكل عام على الصعيدين الفصيح والشعبي، وهذا الشيء يعني خلق بيئة محفزة للشعراء لكي يبدعوا في قصائدهم. وهناك أمثلة على الشعراء الذين ساهموا في هذا الازدهار مثل الشاعر عبد العظيم الربيعي أو الربيعي، والشيخ محمد طه الكرمي، والشاعر عباس حزباوي، أو مثلا حتى الدكتور عباس الطائي الذي أشرنا إليه سابقا في حديثنا. وقد تناولوا في شعرهم القضايا الاجتماعية في البلاد، وحتى يعني طبعا القضية الفلسطينية أيضا لم تغب عن قصائدهم. وكما أشرت لحضرتك يعني هناك أكثر من قصيدة للدكتور عباس الطائي في يعني الوقوف إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني ودعم أهلنا وأشقاؤنا في غزة. وإلى جانب ذلك يعني أيضا ظهر شعراء شباب في الساحة الشعرية في خوزستان يحملون لواء التجديد والتطور. ويعني تحضرني الآن أسماء أبرزهم مثلا الدكتور عبد العزيز حمادي وفؤاد عاشوري وحسين طرفي ومصطفى غافلي وحمزة كوتي وإبراهيم رحيم الهاي. ويعني هؤلاء الشعراء نوعوا في أغراضهم وابتكروا المعاني وواموا بين اتجاهين، حيث أخذوا من التراث و يعني التفتوا أيضا إلى ثقافة العصر والعولمة، وازدادوا بذلك يعني اقترابا من الجمهور يعني. أما بالنسبة للشعر الشعبي يعني الواقع استخدم شعراء خوزستان نفس الأغراض والفنون الشعرية الشعبية التي استخدمها شعراء العراق، يعني وذلك تعرف حضرتك بسبب يعني القرب الجغرافي، ونحن يعني حتى لهجتنا في الأهواز هي غريبة من لهجة إخواننا في جنوب العراق.
صحيح.
وهذه يعني حتى نعم حتى العشائر العربية التي يعني تسكن المنطقة يعني لها امتدادات في جنوب العراق. يعني وتعرف حضرتك هي العشائر العربية منتشرة بالعالم الإسلامي يعني من شمال أفريقيا إلى جنوب إيران، هذه الوشائج والارتباط يعني موجود. وهذا يعني إن دل على شيء فهو يدل على وجود صلة وثيقة وتأثير متبادل بينهما، حيث ولكن مع ذلك أيضا هناك نمط خاص من الشعر يتعلق بالمنطقة يحمل عنوان الشعر المهداوي، حيث هذا النوع من الشعر الشعبي يعتبر خوزستاني وأهوازي بامتياز، وهو من إبداع الشاعر مهدي ابن الملا فاضل السكراني، وأطلق عليه المهداوي نسبة إلى اسم الشاعر مهدي. والحقيقة يعني يتألف هذا النوع من الشعر من 4 شطور، يعني كل مقطوعة أو كل قصيدة تتألف من 4 شطور، الثلاثة الأولى تكون متحدة القافية بالجناس اللفظي ولكنها مختلفة المعنى، والشطر الرابع يختم بالألف والواو والياء. كما أن يعني الملا فاضل السكراني الله يرحمه يعني نفسه هو يعني كان مبدع بنمط الشعر الأبوذية، وحتى لقب بعميد الأبوذية، ويعني يعني لاغت قصائده إقبالا واسعا ليس في المنطقة وفي الأهواز فقط أو في المحافظة، لا حتى في العراق والخليج، يعني داع صيته في هذا المجال. والأبوذية هي أيضا نمط شعري شعبي يتشكل أيضا من 4 أشطر تنتهي ثلاثتها الأولى بقافية واحدة أيضاً، ويعني قافية واحدة وبالجناس اللفظي ومعاني مختلفة، والشطر الرابع أيضاً ينتهي بكلمة تنتهي بأيه بهذه الـ يعني الـ الصوت أو لنقول هذا الهجاء. والواقع يعني الشعر الشعبي في الأهواز منتشر يعني بشكل واسع، وهناك أسماء كثيرة يعني تكتب الشعر الشعبي في الأهواز، لا يسعنا المجال لكي نتطرق لهم يعني جميعا.
جميل هذا الثراء أستاذ محمد، وراودني تسأل وأنت تتحدث يعني وتستطرد عن كل هذه التفاصيل الغنية، إنه هذا التنوع وهذا الغناء وهذا الثراء وهذه الفرادة والخصوصية في الثقافة في جنوب إيران في منطقة خوزستان والأهواز، كيف انتقلت هذه الفراد والتنوع لحقول ثقافية أخرى مثل الموسيقى مثلا والسينما والمسرح؟
نعم، بالنسبة للسينما والمسرح يعني حسب معلوماتي المتواضعة يعني هناك أعرف المخرج الأستاذ حبيب باوي ساجد، وهو يعمل في يعني في السينما، ويعني حيث يعني حسب علمي أخرج أفلام سينمائية لاقت إقبالا في المهرجانات السينمائية الإيرانية والعربية والعالمية حتى. يعني أتذكر قبل سنة قرأت مقال حول لديه يعني فيلم سينمائي يحمل عنوان سامي، ويبدو لي أنه في الآونة الأخيرة أيضا أنتج فيلم يعني فيلما سينمائيا حديثا، ويبدو أنه الفيلم أيضا من إنتاج شركة يعني إماراتية. يعني لديه الرجل هو ناشط في هذا المجال، ولديه يعني تعاون مع شركات الإنتاج في حتى في العالم العربي. وفي مجال المسرح أيضا يعني أعلم أن الصديق السيد كاظم القريشي أيضا لديه نشاط في هذا المجال، في مجال المسرح، ويعني أخرج مسرحيات عدة. طبعا بالتأكيد أيضا تتطرق مسرحياته للقضايا الاجتماعية المحلية، وأيضا لاغت يعني ترحيبا واسعا بين الجمهور هنا يعني في المدينة وباقي مدن المحافظة. وفيما يتعلق بالموسيقى أيضا، يعني هناك أيضا موسيقى شعبية خاصة بالمنطقة، وهناك أيضا يعني مغنين أو فنانين يعني يغنون باللغتين العربية والفارسية. يعني حسب معلوماتي الآن لا تحضرني أسماءهم، ولكن بالنسبة للمقام الخاص بالمنطقة، المقام القنائي الريفي الخاص بالمنطقة، هناك مقام العلواني، وهو مقام وطور موسيقي من فصيلة مقام الحجاز، ولأنه يعني روج له بشكل كبير وغناه يعني بشكل واسع المطرب الراحل علوان الشوية في المنطقة يعني في الأهواز وباقي مدن المحافظة، سمي هذا المقام بالعلواني نسبة لهذا الفنان المبدع.
يا صاحب صار هم القلوب، يا صاحب صار هم القلوب، من تل ضجيج ضجيج وش بردة النفس مرة محمد.
الباحث والمترجم من الأهواز جنوب غرب إيران محمد حمادي، شكرا على وقتك وعلى هذا اللقاء، وأثريتنا بحديثك، ونتمنى لو أن اللقاء لا ينتهي.
شكرا جزيلا لكم وبركة جهودكم، ويعني الحقيقة شكر خاص بهذه الالتفاتة الكريمة وإتاحة هذه الفرصة، وعلى أمل يعني أن نلتقي مستقبلا ويكون حديث آخر عن الأدب والثقافة الإيرانية والعربية
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم، أجدد شكري وتحياتي لكم، ودمتم بخير.
دمتم بخير، شكرا لك أستاذ محمد، مع السلامة.
حياكم الله.